أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال المصنف رحمه الله كما تقدم في معرض الجواب عن الإشكال الذي أثير حول الشرط المتأخر، بل حتى حول الشرط المتقدم فيما يتعلق بمقدمات الواجب أو المأمور به، قال المصنف إن تسمية المتأخر والمتقدم والمقارن بالشرط هذه تسمية تسامحية، لأن الشرط حقيقة هو الإضافة، والمقدمة المتأخرة أو المتقدمة أو المقارنة هي طرف للإضافة وليست هي الشرط. الشرط هو الإضافة، أما المقدمة المتأخرة فهي طرف الإضافة. ولذلك إذا أطلقنا عليها تسمية الشرط فهذا إطلاق تسامحي. ثم يقول والأمر كذلك في شروط التكليف والوضع. في شروط التكليف والوضع، الشروط المتأخرة للتكليف والوجوب أو الشروط المتأخرة للوضع والحكم الوضعي أيضا تسميتها في الشرط هو تسمية تسامحية. مثلا الإجازة في عقد الفضول بناء على القول بالكشف، ماذا أسميناها؟ الإجازة في عقد الفضول أسميناها شرطا متأخرا. الجواب هي ليس شرطا متأخرا، هذه تسمية تسامحية، وإنما الشرط الحقيقي هو لحاظها وتصورها كما بينا في الجواب في الدرس السابق. قلنا المولى لا ينظر إلى الإجازة بوجودها الخارجي، وإنما الإجازة بوجودها اللحاظي التصوري، فما هو شرط وما هو قيد هو لحاظ الإجازة وتصور الإجازة. فإذا أطلقنا على الإجازة أنها شرط فهذا إطلاق تسامحي، وإلا الشرط الحقيقي هو لحاظها وتصورها. ثم المصنف يرجع إلى مقدمات الواجب والمأمور به. لا، قد يقال لا حتى في الأمور الاعتبارية، قد يعمم، لأنه في الأمر الاعتباري أيضا يوجد أمر اعتباري قد جعل وأنيط بشيء فهو لا يحدث إلا بحدوث ذلك الشيء، قد يقال من هذا التصوير. نعم، بالدقة أن هذه الأمور قوانين العلية والتعاصر والتقدم والتأخر إلى آخره، هذه في الأمور الحقيقية التكوينية الواقعية لا في الأمور الاعتبارية الجعلية، قد يقال هكذا. لكن البعض لا يقول الاعتبار له عالم، أيضا يسمى عالم حقيقي لكنه في ظرف الاعتبار، في ظرف الاعتبار، ولذلك يوجد فيه تقدم رتبي كما في التقدم بين عالم الملاك والإرادة وعالم الإرادة وعالم الجعل، يقولون أيضا يوجد هذا من جهة أخرى، يعني ما متعرضين للآن. نقرأ هذه السطرين أو ثلاثة ثم نشير إلى ما صدر. قال كما كان في الحكم كما كان في الحكم، يعني شنو كما كان في الحكم؟ يعني كما في شروط شروط الوجوب وشروط الحكم الوضعي، يعني شروط الحكم التكليفي وشروط الحكم الوضعي، كما أن الشروط هناك ليست شروطا حقيقة، وإنما الشرط الحقيقي هو تصورها ولحاظها، هكذا في شروط الواجب ليست شروط حقيقية وإنما الشرط الحقيقي هو الإضافة، كما كان في الحكم لأجل دخل تصوره، تصور من الشرط المتأخر فيه، يعني في الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي، كدخل تصور سائر الأطراف والحدود التي لولا لحاظها، يعني لولا لحاظ الأطراف والحدود لما حصل له علما له للحاكم والآمر الرغبة في التكليف، أو لما صح عنده الواقع الرغبة في التكليف بالنسبة إلى شروط التكليف، أو لما صح عنده الواقع بالنسبة إلى شروط الواقع. كانوا شيري يقول المصنف، يقول هذا الشرط المتأخر ليس هو الشرط وإنما لحاظه هو الشرط، فإذا أسميناه شرطا فهذه تسمية تسامحية. إذا لحد الآن المصنف أجاب عن الإشكال بلحاظ قيود الوجوب وشروط الوجوب والحكم التكليفي وشروط الحكم الوضعي وشروط الواجب والمأمور به، أجاب عن الإشكال في جميع هذه الموارد. وهذه خلاصة ما بسطناه من المقال في دفع هذا الإشكال. يا إشكال قضية الشرط المتأخر أو المتقدم، وقضية انخرام القاعدة العقلية لأنه يلزم الانفكاك بين المعلول هذا الإشكال دفعناه في بعض فوائدنا، كتاب فوائد الأصول للمصنف نفسه، لم يسبقني إليه أحد فيما أعلم، يعني هذا من إبداعات الشيخ الآخون قدس سره، فافهم واغتنم. ثم يقول إذا تساءلت أن المقدمات المتقدمة والمقدمات المقارنة والمقدمات المتأخرة هل هي داخلة في محل البحث والنزاع عن مقدمة الواجب والملازمة أو ليست داخلة في محل البحث والنزاع؟ نقول أما المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة للوجوب والحكم التكليفي فقد تقدم سابقا أنها خارج عن محل كلام. إذن هاي المقدمات الثلاث المتقدمة والمقارنة والمتأخرة إذا كانت مقدمات للحكم التكليفي والوجوب فهي خارج عن محل كلامنا، وبينا لماذا في الدروس السابقة. أما إذا كانت مقدمات للوضع، يعني متقدمة أو مقارنة أو متأخرة لكن مو للحكم التكليفي وإنما للحكم الوضعي، زين داخلة في محل النزاع أو ليس داخل؟ خارج عن محل النزاع، لأن كلامنا في الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة، فلا بد أن نفترض في الأساس وجوب ذي المقدمة حتى نتساءل أن هذا الوجوب يسري إلى المقدمة أو لا يسري. لكن بالأساس شنو يكون عندنا؟ وجود نفس ذن المقدم. وفي الأحكام الوضعية أصلا لا وجود، لأن ذا المقدمة هو الملكية مثلا، والملكية واجبة أو ليست واجبة؟ ليست واجبة. فإذا كانت الملكية من عداتها ليست واجبة، فلا معنى للبحث أن هذا الوجوب يسري إلى الإجازة التي هي المقدمة أو لا يسري إلى الإجازة، سالفة بانتفاء الموضوع. ولذلك مقدمات الأحكام الوضعية أيضا خارجة عن الحل كلامنا، إذ لا وجوب لذي المقدمة حتى نبحث عن الملازمة ووجوب المقدمة. إذن ماذا يبقى لدينا؟ الأقسام الثلاثة، يعني المتقدمة والمقارنة والمتأخرة، إذا كانت مقدمات للواجب والمأمور به. فهذه الأقسام الثلاثة داخل جميعا في محل البحث والنزاع. يعني المقدمة المتقدمة للواجب، والمقدمة المقارنة للواجب، والمقدمة المتأخرة للواجب، ثلاثتها جميعا داخل في محل النزاع. لماذا؟ وذلك لأن الامتثال يتوقف عليها. الامتثال كما يتوقف على الوضوء في المقدمة المتقدمة، وكما يتوقف على الاستقبال كما في المقدمة المقارنة، هكذا الامتثال يتوقف على المتأخرة. فإن قوم المستحاض يوم السبت امتثال هذا الواجب وصحة هذا الواجب تتوقف على امتثالها ليلة الأحد على القول به، بحيث لو لم تقتتل لما حصل الامتثال. إذن هي واجبة بالوجوب الغيري أو لا؟ على القول بالملازمة ستكون واجبة بالوجوب الغيري، بحيث لا يصح الواجب بدونها. إذن جميعا داخل في محل النزاع. ولا يخفى أنها، لا هي أنها، المقدمة بجميع أقسامها، لا أقسام، المتقدمة والمقارنة والمتأخرة، داخلة في محل النزاع. لكن أنت ضيف لها قيد، ضيف لها قيد، شو تضيف لها من قيد؟ في مقدمات الواجب أنها، يعني المقدمة بجميع أقسامها داخل في محل النزاع إذا كانت مقدمة للواجب، دون مقدمات الوجوب ودون مقدمات الحكم الوضعي. وبناء على الملازمة يستصف اللاحق، يعني الشرط اللاحق أو الشرط المتأخر أو المقدمة المتأخرة، يتصف بالوجوب الغيري طبعا على القول بالملازمة، يتصف كالمقارن والسابق، لأن التوقف كما ثابت في المقارن والسابق أيضا ثابت في المتأخر. الامتثال يتوقف عليه. لذلك يقول إذ بدونه، بدون من؟ الشرط اللاحق. إذ بدون الشرط اللاحق، يريد يبين لك كيفية التوقف. إذ بدون الشرط اللاحق لا تكاد تحصل الموافقة والامتثال. إذن متى تحصل الموافقة والامتثال؟ يقول ويكون سقوط الأمر بإتيان المشروط به. يا هو المشروط به، يعني الواجب المشروط بهذا الشرط المتأخر. ويكون سقوط الأمر بإتيان المشروط به وهو الواجب، يكون السقوط شنو؟ مراعا بإتيانه، إتيان من؟ الشرط المكرر. يعني المرأة حينما صامت يوم السبت هل نحكم على الصوم بالصحة أو نحكم على ذي الفتاة؟ نقول لا، صومك صحيح لكن مراعى بمن؟ باغتسالك ليلا. لا، أرجو أن تفرقون بين مسألتين، بين أخذ المقدمة أو أخذ الشيء كمقدمة من قبل المولى والحاكم، وبين المقدمة في عالم الامتثال. ما أخذ في عالم الجعل والحكم من قبل المولى والحاكم هو شنو؟ هو اللحاظ، لأن الحكم في عالم الثبوت عملية ذهنية يقوم بها المولى، فتعتمد على لحاظ الطرفين، كقولك زيد قائم. الآن زيد قائم، زيد قائم كحمل، ما هما طرفان؟ الوجودان الخارجيان أم الوجودان اللحاظيان؟ كحمل اللحاظ، يعني لاحظت زيدا في ذهنك ولاحظت القيام في ذهنك، ثم حكمت على زيد بالقيام بالحمل الشائع، يعني بلحاظ الوجود الخارجي. لكن أصل الحمل هو لحاظي، لكن القيام وين حاصل؟ هو زيد مو في ذهن القائل، زيد وين موجود قائل؟ في الخارج. ففي عالم الحكم والحمل الوجود لحاظي، لكنه بما أنه بالحمل الشائع فيحكي عن وجود خارج. هكذا المقدم، المولى حينما يقول الغسل شرط ومقدمة للصوم بالنسبة للمستحاضة، فالمولى ماذا لاحظ؟ لاحظ الصوم ولاحظ الغسل وجعل الغسل شرطا للصوم، لاحظ الطرفين وحكم، لكن حكم بالحمل الشائع. يعني إذا أردت أن تمتثل فمو تأتي بلحاظ الغسل، وإنما تأتي بالغسل خارج. صار واضح؟ إذن الحكم مقدمته لحاظية، لكن الامتثال مقدمته وجودية خارجية. ولذلك قلنا سابقا أن المقدمة مقدمة بالحمل الشائع وليست مقدمة بالحمل الأولي.
الصوم المنفوق
للغسل، المنفوق صفح
إمامية
صفح
وليس
الشرط
خارج،
لماذا
لم يتحقق الصوم المنفوق للغسل
خارج؟
أحسن،
لماذا الغسل خارج
ما
مضمون
بأربعة
طبعا شرعا، وإنما حقق
يحكم
أن
هذا مطلوب
طبعا طبعا هذا واضح جدا، هذا واضح جدا أن الشارع لم يأمرني بالشرط، وإلا لو أمرني بالشرط أو المقدمة مباشرة لصارت المقدمة واجبا شرعيا نفسيا. لا، الشارع أمرني بالتقيد كما درستم إن شاء الله، اللي دارس الحلقات درسته في الحلقة الثانية والثالثة، واللي دارس أصول مظفر موجودة بأصول مظفر، أن المولى أمرني بمن؟ بالتقيد بالقيد، لكنني كيف أحصل التقيد؟ عن طريق الاتيان بالقيد. فالمولى أمر المستعاضة بالتقيد بالغسل، وكيف تحصل التقيد؟ عن طريق الاتيان بالغسل خارجا، فالاتيان بالغسل خارجا تقيد، هو وجوب عقلي، لكن بحثنا اللاحق أن هذا الوجوب العقلي للغسل هل يمكن أن يأتي عليه وجوب شرعي غيري يترشح من ذي المقدمة؟ هذا هو محل كلامنا، يعني وجوبه العقلي لا خلاف فيه، لأن الامتثال يتوقف عليه، لكن الكلام أن الملازمة موجودة حتى يتصف بالوجوب الشرعي الغيري، أو لا توجد ملازمة فلا يتصف بالوجوب الغيري. هاي إن شاء الله تكون واضحة المسألة. ويكون سقوط الأمر بإتيان المشروط بهذا الشرط، يكون السقوط مراعا بإتيانه، يعني بإتيان الشرط خارجا، حتى يتحقق التقييد والاتفاق والإضافة. فلولا اغتسال المستحار في الليل ليلة الأحد على القول بالاشتراك، اشتراك من اشتراك الصوم يوم السبت بالغسل ليلة الأحد، لولا اغتسالها في ليل الأحد لما صح الصوم في اليوم، يعني يا يوم يوم السبت، لعدم انطباق المأمور به. إذا تريد تعبر بعبارات المصنف، لعدم تحقق الإضافة، لأن الإضافة طرفها الغسل، فإذا لم يتحقق طرف الإضافة فلم تتحقق الإضافة، وفي الحقيقة الإضافة هي الشرط، فإذا لم يتحقق طرفها لم تتحقق الإضافة كما بينا. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني، اللي هو شنو كان الأمر الثاني؟ في تقسيمات المقدمة. الأمر الثالث من الأمور الستة التي طرحها المصنف كمقدمة للباب، لأنها مطالب مهمة. الأمر الثالث في تقسيمات الواجب، ويذكر المصنف جملة من هذه التقسيمات. التقسيم الأول تقسيمه إلى الواجب المطلق والواجب المشروع. التقسيم الثاني تقسيمه إلى الواجب المنجز والواجب المعلق. التقسيم الثالث تقسيمه إلى الواجب النفسي والواجب الغير. والتقسيم الرابع تقسيمه إلى الواجب الأصلي والواجب الفرع التبعي. فكم تقسيم يذكر؟ أربع تقسيمات. أما التقسيم الأول منها تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروع. ما هو تعريف المطلق الواجب المطلق؟ وما هو تعريف الواجب المشروع؟ طبعا ذكر الأصوليون تعريفات عديدة، وذكروا لها نقوضا وإشكالات عديدة، وانشغلوا بالنقض والإبرام. هذا يقول يرد عليه أنه ليس جامع ذاك يجيب، وهذا ليس بمانع ويجيب، وتعاريف طويلة وعريضة ولا ثمرة فيها أصلا. لذلك يقول المصنف غفلوا عن كون هذه التعريفات هي تعريفات لفظية، شرح الاسم، والتعريفات اللفظية والشرح الاسمية لا تشترط فيها شروط التعريف الحقيقي من الحد والرسم، وأنه لا بد أن يكون جامعا، لا بد أن يكون مانعا، أن لا يستلزم الدور، أوضح وكذا، وهي الشروط الأخرى. يقول مراعاة الشروط إنما يجب، قضية أن يكون جامعا مانعا إنما يجب في التعاريف الحقيقية، يعني في الحد أو الرسم. أما هذه التعاريف المذكورة فجميعا ليست بالحد ولا بالرسم، يعني لا بالجنس والفصل القريبين ولا بالجنس والخاصة، وإنما هي جميعا تعاريف لفظية. ولذلك المصنف يقول لا داعي لذكرها ولا داعي لذكر الإشكالات عليها والنقض والإبرام، فإنه تطويل بلا قائل. إذا ما ذكرنا هذه التعريفات، إذا ما هو المراد من الواجب المشروع والواجب المطلق؟ يقول ليس لهما اصطلاح جديد في علم الأصول غير الاصطلاح العرفي واللغوي. نفس الاصطلاح العرفي واللغوي، هذا المعنى الواضح. الآن من أقول لك واجب مطلق، يعني شنو واجب مطلق؟ يعني لم يقيد بقيد. والواجب المشروع ما شرط بشرط أو قيد بقيد، هذا هو معنى الواجب المطلق والواجب المشروع. ويا ريت المصنف رحمه الله التزم بهذه الطريقة في جميع الأبعاد السابقة واللاحقة. نشوفها في تعريف الوصول جد طول، في تعريف الكذا جد طول، مع أنها كلها تعاريف لفظية. هم يكون المفروض شو يقول نرجع فيه إلى العرف واللغة وغير ذلك. المهم يقول تعريفه سهل يسير، الواجب المطلق ما لم يقيد، والواجب المشروط ما قيد بشرط أو قيد. والواجب المطلق والمشروط تارة، طبعا مو الواجب المطلق، نقول ووصف الإطلاق والشرط أو المطلق والمشروط، هذان الوصفان المطلق والمشروط تارة يعرضان الواجب وتارة يعرضان الوجوب. فإذا كانا يعرضان الواجب نقول واجب مطلق وواجب مشروع. أما إذا كانا يعرضان الوجوب فنقول وجوب مطلق ووجوب مشروع. أكو فرق لما أكو فرق؟ فرق كبير. واجب مطلق وواجب مشروع، ووجوب مطلق ووجوب مشروع. ما هو الفرق؟ ما هو المراد؟ نقول أما الواجب المطلق فهو الواجب الذي لا يتوقف امتثاله على قيد من القيود وبلحاظ قيد من القيود. يعني إذا قسنا الواجب بلحاظ قيد وشرط نجد أن هذا الواجب ليس مقيدا به ولا مشروطا به. مثاله الصلاة بالإضافة إلى الثوب الأبيض. الصلاة بالإضافة إلى الثوب الأبيض مشروطة أو ليست مشروطة بالثوب الأبيض؟ ليست مشروطة بالثوب الأبيض، لذلك تسمى بهذا اللحاظ ماذا تسمى؟ ماذا تسمى؟ مو وجوب مطلق، لا واجب ولا. نفس الصلاة إذا قسناها بالنسبة إلى الاستقبال أو إلى الطهارة فش راح تصير الصلاة؟ راح تصير واجب مشروع. فالواجب المطلق ما كان امتثاله وتحقيقه لا يتوقف على شرط، أما المشروط ما كان يتوقف على شرط. أما الوجوب المطلق فالمراد منه كل وجوب كانت فعليته غير متوقفة على شرط، شرط معين مثلا كالصلاة بلحاظ الاستطاعة المالية وجوب الصلاة هل هو متوقف على الاستطاعة المالية أو ليس متوقف؟ الوجوب مو الواجب، وجوب الصلاة متوقف على الاستطاعة أو ما متوقف؟ غير متوقف. وإلا كثير من الناس يقول لك شن أنا غير مستطيع فما أصلي، ما كنت كلامي. فوجوب الصلاة فعلي ولو لم يكن المكلف مستطيعا، فنعبر عن الصلاة ووجوب الصلاة بأنه وجوب مطلق. لكن إذا لاحظنا الحج بالقياس إلى الاستطاعة ايش راح يصير؟ الحج وجوبه وجوب مشروط، لأن فعلية الحج ووجوب الحج متوقف على الاستطاعة، بحيث لولا الاستطاعة لما وجد الوجوب. إذا لحد الآن ميزنا بين الواجب المطلق والواجب المشروط، والوجوب المطلق والوجوب المشروع. إذا تريد عبارة جامعة في قضية الواجب المشروط نتكلم عن قيود الواجب، وفي الوجوب المشروط نتكلم عن قيود الوجوب. قيود الواجب مثل الطهارة بالنسبة للصلاة، فإنها قيد من قيود الواجب والامتثال. قيود الوجوب مثل الزوال بالنسبة للصلاة والاستطاعة بالنسبة إلى الحج. سؤال مدين؟ لا، راح يصير وجوب في الحقيقة، يعني ما يتوقف عليه الوجوب. حتى قد يكون يتوقف عليه الامتثال، هذا شيء آخر إضافي، لكن أصله يتوقف عليه جن. طبعا هو قيد واجب، لكن باعتبار أنه ليس قيدا اختياريا صار قيد وجوب، إذا يتوقف عليه الوجوب. زين، سؤال: الإطلاق والاشتراط وصفان حقيقيان أم وصفان إضافيان؟ الجواب: هما وصفان إضافيان. فحينما نقول واجب مطلق أو وجوب مطلق، لا يعني أنه مطلق شنو على نحو موجب الكلية أو السالب الكلية، يعني ليس مقيدا بأي قيد أو شرط مطلقا، إذ لا يوجد عندنا في الشريعة مصداق للواجب المطلق أو الوجوب المطلق بالمعنى الحقيقي، لأن أي واجب تضع يدك عليه في الشريعة أو أي وجوب تضع يدك عليه في الشريعة فهو لا بد وأن يكون مشروطا بشرط، على الأقل الشرائط العامة من البلوغ والعقل. فإذا كان المراد الإطلاق الحقيقي فإننا يستحيل أن نجد واجبا أو وجوبا في الشريعة الإسلامية مطلقا، إذ ما من وجوب أو واجب إلا وهو معلق على بعض الشروط، على الأقل الشروط العامة كالبلوغ والعقل. إذن ما هو المراد؟ المراد الإطلاق والشرطية الإضافية، يعني أن نأخذ واجبا أو وجوبا ونقيسه إلى شرط إلى شيء محدد، فإن كان مشروطا به سمي مشروطا، وإن كان ليس مشروطا به سمي مطلقا. يعني نلحظ الحج مثلا ولا نسأل مطلقا هل الحج واجب مشروط أو واجب مطلق، لا، وإنما ماذا نقول؟ الحج بالقياس إلى الاستطاعة واجب مطلق أم مشروط؟ وجوب مشروط. زين، الحج بالنسبة إلى الزواج مطلق، فالقضية نسبية إضافية. ولذلك قالوا قد نجد واجبا واحدا بالقياس إلى شرط يكون مطلقا، وبالقياس إلى شرط آخر يكون مشروطا. مثلا الصلاة واجب، لأن بلحاظ الطهارة واجب مشروط، لكن بلحاظ الثوب الأبيض واجب مطلق. فالقضية حقيقية أم إضافية؟ إضافية نسبية بلحاظ كل قيد. ولذلك إذا لاحظنا واجبين بلحاظ قيدين قد نجد المسألة عكسية، يعني الواجب الأول للقيد الأول مشروط والقيد الثاني مطلق، لكن الواجب الثاني بالعكس. هنوضحها بالمثال: إذا أخذنا الصلاة والحج بالقياس إلى الزوال والاستطاعة، إذا جئنا إلى الصلاة، الصلاة بالقياس إلى الزوال مشروط، بالقياس إلى الاستطاعة مطلق. لأن إذا جئنا إلى الحج بالعكس، الحج بالقياس إلى الزوال مطلق، وبالقياس إلى الاستطاع مشروط، فالمسألة إضافية وليست حقيقية خالص. الواجب المطلق والواجب المشروط منها من التقسيمات أو من الأمور أو من تقسيمات الواجب تقسيمه إلى المطلق والمشروط، وقد ذكر لكل منهما تعريفات وحدود تختلف بحسب ما أخذ فيها من القيود والإضافات، وربما أطيل الكلام بالنقض والإبرام، في النقض على الطرد قالوا ليس مانعا، أو العكس قالوا ليس جامعا، مع أنها يعني هذه التعريفات المذكورة كما لا يخفى تعريفات لفظية لشرح الاسم وليست بالحد ولا بالرأس، لذلك لا داعي لذكرها ولا داعي لذكر الإشكالات عليها. والظاهر أنه ليس لهم، أنه هل ضمير الشك، ليس لهم يعني للأصوليين والعلماء اصطلاح جديد في لفظ المطلق والمشروط، بل يطلق كل منهما، يعني شنو منهما؟ المطلق والمشروط، بما له من معناه العرفي اللغوي اللي هو شنو؟ المشروط ما اشترط بشيء، والمطلق ما لم يشترط بشيء، كما أن الظاهر أن وصفي الإطلاق والاشتراط وصفان إضافيان لا حقيقيان. لماذا لا ليس حقيقيين؟ إذ لا يوجد لدينا واجب مطلق بالمعنى الحقيقي للكلمة، ما عندنا سؤال، لذلك يقول وإلا، يعني شنو وإلا؟ لو كانا حقيقيين، وإلا لو كانا حقيقيين لم يكد يوجد واجب مطلق، لا شرعا ولا عرفا ولا عقلا، ما عندنا واجب مطلق. لماذا؟ ضرورة اشتراط وجوب كل واجب في بعض الأمور لا أقل من الشرائط العامة كالبلوغ والعقل، يعني جميع الواجبات وجميع الوجوبات في الشريعة الإسلامية شرح الصير كلها مشروطة، ولا يوجد عندنا واجب مطلق أو وجوب مطلق. إذن الصحيح شنو نقول؟ يعني أنها قضية إضافية نسبية، يعني بالنسبة إلى هذا القيد هل هو مطلق أو مشروط، قضية نسبية. فالحري أن يقال إن الواجب مع كل شيء يلاحظ معه، يعني مع هذا الشيء بالقياس إلى هذا الشيء، إن كان وجوبه غير مشروط به، إيش راح يصير؟ مطلق. مطلق مو بالمعنى الحقيقي للكلمة، لا بالقياس إلى هذا الشيء فهو مطلق، لذلك يقول فهو مطلق بالإضافة إليه، بالإضافة علما إلى هذا الشيء الذي لوحظ معه، وإلا يعني لو لم يكن مشروطا به فهو مشروط كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني مو مطلقا، فمشروط أيضا بالإضافة إلى هذا، بالإضافة إليه. وإن كان وصف المطلق والمشروط بالقياس إلى شيء آخر، يعني إلى وجوب آخر وواجب آخر، كانا بالعكس، كما قلنا إذا لاحظنا شرطين بالنسبة للصلاة نجد أن الزوال شرط، الاستطاعة ليس شرطا، فالصلاة مطلقة من حيث الاستطاعة ومشروطة من حيث الزوال، الحج بالعكس مطلق من حيث الزوال ومشروط من حيث الاستطاعة، ولذلك يقول وإن كان بالقياس إلى شيء آخر كان بالعكس. إذن القضية إضافية نسبية. ثم يطرح المصنف شرط سؤالا أساسيا، لو جاءت لنا القضية أو الحكم وكان في ظاهر الجملة مقيدا بقيد. طبعا لحد الآن قبل أن نطرح السؤال المصنف لم يميز لنا بين الواجب المطلق والوجوب المطلق وبين الواجب المشروط والوجوب المشروط، لذلك حتى الأمثلة مرات تختلط القضية، هو يسميه واجب مطلق وواجب مشروط ويضرب له مثال البلوغ والعقل، البلوغ والعقل قيود علما للوجوب، لذلك هو ما ميز بينها. الآن نأتي إلى هذا المطلب الآخر وهو
أمراض
أضافية ليس حقيقية.
ليس حقيقية.
حين ليش
ما نقول حقيقيين
أيضا
ما كان أضافية.
اعتبار
أن الحج.
هذا تناقض. شلون حقيقي وإن كان
إضافي؟ بالنسبة للحج شيخنا. لحاضر زوال. مطلق حقيقي ما مبين. والصلاة بالاستطاعة.
أنت مو تقول بلحاظ بعد شلون حقيقي؟
إيه؟ هو ليس مبين حقيقة.
إذا هو إضافي، الإضافي يعني بالإضافة إلى. أنت قاعد تضيف ولا ما قاعد تضيف؟
يكون مطلق حقيقي بالنسبة لغاية الشيء.
لا بس شوية خلينا نخلي نقطة. ما هو الفرق بين الحقيقي والإضافي؟ الإضافي أنه نقيس إلى شيء آخر. الحقيقي دون القياس إلى شيء آخر. يعني نقول رأيك نلزم الحج بعد ما ننظر لا زوال ولا استطاعة ولا ناخذ أصل الحج، الحج مطلق لا مشروط، الحج وحده. وأخو واحد يقول الحج مطلق وحده بدون أي قيد يأخذها في الكبرى كلية الحج مطلقة، نقول لا، لابد أن نلحظ بعض القيود، نقول الحج مطلق بلحاظ الزوال. لا تقول حقيقي بعد، لا إضافي بعد. الحج بمجرد أن تقول بلحاظ الزوال إذا صار شنو؟ إضافة. أما إذا لاحظنا دون قيد أو شرط صار حقيقي. تواصل نعم الاشتراط حقيقي، هذا الكلام يرجع إلى أن الاشتراط حقيقي، الحج حقيقة مشروط بالزوال أو حقيقة ليس مشروط بالزوال، حقيقة ليس مشروط بالزوال، هذا أصل الاشتراط، أن نحن الكلام ليس في الاشتراط، في الصفة. اتصاف الحج بالأطلاق بالنسبة للزوال فهو اتصاف إضافي، وهكذا بالنسبة للاستطاعة مشروط إضافي. المهم قال إذا جاءنا الحكم الشرعي في جملة وكان مقيدا بقيد، كما لو قال المولى إذا زالت الشمس فصلي، أو إن جاءك زيد فأكرمه، فظاهر هاتين الجملتين أن الزوال شرط للصلاة وأن المجيء شرط للإكرام. ومن هنا يأتي السؤال، هل الزوال شرط للوجوب؟ يعني وجوب الصلاة متوقف على الزوال، أم أن الزوال شرط للواجب والانفتال، أي أن الوجوب فعلي لا يتوقف على الزوال، وإنما الذي يتوقف على الزوال هو الانفتال. يعني هل هو قيد وجوب أم قيد مجيء زيد؟ هل هو قيد لوجوب الإكرام بحيث لولا المجيء لا وجوب أصلا أو لا؟ هو قيد للواجب، يعني الوجوب فعلي لكن الواجب لا يتحقق إلا بعد المجيء. بعبارة أخرى، إذا صيغ الحكم كمثال على نهج القضية الشرطية، فهل هذا الشرط في القضية الشرطية قيد وشرط لهيئة الجزاء؟ فصلي هيئته ما هي؟ فصلي هيئة الأمر، وهيئة الأمر دالة على الوجوب، أم هو قيد لمادة الجزاء؟ ومادة الجزاء ما هو؟ الصلاة، والصلاة الواجب. فإن كان قيدا لمفاد الهيئة صار قيدا للوجود، وإن كان قيدا لمفاد المادة صار قيدا للواجب. هذا هو سؤالنا، وهذا هو محل النزاع الأساسي الذي وقع بين المشهور والآخوند قدس سره من طرف، وبين الشيخ الأنصاري من طرف آخر. إذ لدينا قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه المشهور والآخوند، إن هذه الشروط والقيود راجعة إلى مفاد الهيئة. يعني شنو مفاد الهيئة؟ قوله إذا جاء زيد فأكرمه، مفاد الهيئة وجوب الإكرام، فالمقيد بالمجيء هو الوجوب، فالشرط سيكون شرطا للوجوب، فإذا لم يتحقق الشرط فلا وجوب أصلا، وليس هو قيدا للمادة حتى يكون قيدا للواجب. هذا القول الأول. القول الثاني ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري، حيث قال جميع القيود في هذه الجمل الشرطية راجع إلى مفاد المادة وليس مفاد الهيئة، أي هي قيود واجب وليس قيود. زين، دليل المشهور والآخر. المشهور والآخر يقولون ظاهر الجملة الشرطية والمتبادر من الجملة الشرطية هو أن الشرط قيد لمفاد هيئة الجزاء، أي قيد للوجوب. هذا هو المتبادر وليس هو قيد للواجب. هذا دليل من المشهور والآخر. يعني الشيخ الأنصاري ينكر هذا التبادر أو لا ينكر هذا التبادر؟ الشيخ الأنصاري لا ينكر هذا التبادر، يقول نعم حسب القواعد اللغوية والتبادر العرفي المتبادر أنها جميعا قيود للوجوب، ولكن لوجود مانع عقلي واستحالة عقلية نضطر إلى تأويلها ونقول هي جميعا قيود للواجب. إذن ما هي هذه الاستحالة؟ تأتي، نقرأ هذا المصداق. ثم إن الله أن الواجب المشروط كما أشرنا إليه، طبعا في المطلب السابق لأنه مقيد بقيد ومتوقف على القيد، المشروط ما هو؟ نفس الوجوب فيه. إذا كان المقيد نفس الوجوب، إذن كلامنا عن الوجوب المشروط لو الواجب المشروط، الوجوب المشروط، لكن المصنف شنو عبر؟ أن الواجب المشروط. إذا أريد ندقق ونقول شنو الوجوب، مو مهم هذا، أن الظاهر أن الواجب المشروط نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط، يعني الشرط هو شرط للوجوب وليس شرطا للواجب، بحيث يريد يبين لك شلون هو شرط للوجوب، بحيث لا وجوب حقيقة ولا طلب واقعا قبل حصول الشرط. يعني ما هو المتوقف على الشرط؟ هو أصل الوجوب وأصل الطلب، كما هو ظاهر الخطاب التعليقي المتبادر من الخطاب التعليقي كما بالجملة الشرطية، الظاهر أن الوجوب هو المعلق وليس الواجب. ضرورة أن ظاهر خطاب إن جاء زيد فأكرمه كون الشر من قيود الهيئة، والهيئة مفاد الهيئة ما هو؟ الوجوب. افعل ظاهره، صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، وأن طلب الإكرام وإيجاب الإكرام معلق على المجيء، فالمعلق على المجيء هو أصل الوجوب، لا أن الواجب فيه وهو الإكرام يكون مقيدا بالمجيء، بحيث يكون الطلب والإيجاب والوجوب في الخطاب فعليا ومطلقا وليس معلقا على قيد، وإنما المعلق على القيد هو الواجب والامتثال. لا، الأمر ليس كذلك. بحيث يكون، هاي بحيث بيان للمنفي وليس للنفي. هو شنو نفي؟ لا أن الواجب فيه يكون مقيدا به. يريد يبين لك ما معنى قيد الواجب، بحيث يكون الطلب والإيجاب في الخطاب فعليا ومطلقا، وإنما الواجب يكون خاصا ومقيدا. هذا لا نقبله. لأن ما هو الواجب؟ وهو الإكرام على تقدير المجيء، فالمعلق على المجيء ما هو؟ الإكرام. هذا إذا قلنا قيد الواجب. لكن هذا صحيح لو ما صحيح؟ هذا ليس صحيح. مو الإكرام معلق على المجيء، بل وجوب الإكرام معلق على المجيء. فيكون الشرط حيث يكون متفرع على ماذا؟ إذا قلنا هو قيد للمادة، إذا قلنا هو قيد للواجب، هذا كله كلام عن المنفي. فيكون الشرط من قيود المادة للهيئة. لا لا، هذا ما قبل الكلام. الكلام كله تتم لقوله لا أن الواجب فيه يكون مقيدا به وهو الإكرام على تقدير المجيء، فيكون الشرط من قيود المادة للهيئة كما نسب ذلك. يا هو ذلك أنه قيود للواجب، يعني مفاد المادة، إلى شيخنا العلامة الأنصاري. بل الصحيح أنه قيود الوجوب وليس قيود المادة. زين، لماذا الشيخ الأنصاري ذهب إلى أنه قيد للواجب؟ قال مدعيا لامتناع كون الشر من قيود الهيئة واقعا، يستحيل أن يكون الشر قيدا للهيئة. لماذا سيأتي؟ ولزوم كونه من قيود المادة والواجب لبا وحقيقة، مع الاعتراف، الشيخ الأنصاري لا ينكر التبادل، مع الاعتراف بأن قضية القواعد العربية أن الشر من قيود الهيئة ظاهرا. إذا لماذا ترجعه إلى المادة يا شيخنا الأنصاري؟ لوجود مانع. ما هو المانع؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. تعوزنا 50 دقيقة. ها؟ يوم أربعاء، عشان خميس وجمعة. ها؟ بدنا شوي نمشي بالمادة حتى ما نتعب.